يطيب لي أن أرحب بكم من جديد أحبائي في لقاء آخر نجتمع فيه حول كلمة الله، ليس لنتمتع بالوجبة الدسمة التي أعدها الله لحياتنا في هذا اليوم فقط، بل ولنمتع أنظارنا بالمشاهد الخلابة التي ترينا إياها كلمة الله. بدأنا المرة الماضية دراسة جديدة في رسالة بولس الثانية إلى مؤمني كورنثوس. رأينا بولس وتيموثاوس في انتظار تيتوس الذي كان سيأتي من كورنثوس، وقد أتى وبشر بولس بأخبار طيبة عن مؤمني كورنثوس، وأن الرسالة الأولى قد استخدمها الرب للخير والبركة، وأنه كان لها مفعول قوي، والإخوة أطاعوا كلمة الله المذكورة في الرسالة. وهكذا فرح بولس جدا من هذه الأخبار وتعز في قلبه، فجلس وكتب لهم رسالته الثانية من فيليبي، وفيها فتح قلبه بطريقة مدهشة وأدخلنا إلى الغرف الداخلية لأسرار نفسه. بدأنا المرة الماضية بدراسة النص الكتابي أيضا، وقد تأملنا في الآيات الثلاث الأولى من الفصل الأول من الرسالة. وجه بولس رسالته إلى مؤمني كورنثوس بالإضافة إلى جميع المؤمنين في منطقة أخائية التي كانت توجد فيها مدينة كورنثوس. تلا ذلك تحية الرسول المعهودة بالنعمة والسلام من الله والرب يسوع المسيح. والرسول لا يكرر نفسه لمجرد إعادة الكلام، بل النعمة والسلام هما حصن المؤمن في كل زمان ومكان، ومهما اختلفت ظروفنا وحاجاتنا تبقى النعمة الملجأ الحصين. مصدر هذه النعمة هو الله، وقناة توصيلها هو الرب يسوع. ثم قال أروع العبارات: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية. وقلنا إن مباركة الله وتسبيحه لا يتم في السراء فقط، بل وفي الضراء أيضا. الله هو مصدر الرأفة والرحمة، فكل ما لدينا هو من فرط رحمته بنا. والله ليس فقط أبا الرأفة أو الرحمة، لكنه أيضا إله كل تعزية. هو الذي يعزيك في محنتك، في غربتك، في المستشفى وفي السجن، في ساعة دفن الحبيب، في الضيق والألم والحزن المذيب. وقد أرسل لنا الرب يسوع الروح القدس المعزي ليعين ويقوي ويحامي. هو الباراكليت، هو المدعو لمساعدتي وتقويتي وتعزيتي في وحدتي وتهدئتي في حزني وكربتي، وهو الذي يمسح لي دمعتي. وعندما تتثقل نفسي بالهموم والمسؤوليات، فما علي إلا أن أمد يدي إلى أبي الرأفة وإله كل تعزية طالبا العون والإسعاف. ليس علي إلا أن أراه بجانبي بعين الإيمان، فأتعلق به وأكمل طريقي بسهولة وفرح. نتابع تأملاتنا اليوم في الفصل الأول من كورنثوس الثانية، ونقرأ منه فورا من الآية الرابعة وحتى الحادية عشرة. تفضلي لو سمحت يا أخت ميسون.
مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا أيضا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا، أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم، فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضا. فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في أسية أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد، وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين.
يا له من أمر عظيم أن يكون الله لنا من أجل تعزيتنا في كل ظروفنا الصعبة، فهذه هي الأوقات التي نكون فيها بأمس الحاجة إلى التعزية. وسنرى أن بولس اختبر هذا النوع من العزاء في ضيقه. نحن نحتاج صديقي إلى هذا التأكيد بأن الله معنا في مختلف ظروف الحياة، في السراء والضراء، في الرحب والضيق، ولا سيما في الألم والوحدة وخيبة الأمل. للأسف أرى أن المسيحية بالنسبة للبعض عبارة عن حفنة من النظريات التي تمر فوق رؤوسهم. إنها اعتراف فموي شفوي، إنها رداء يرتدونه في المناسبات الخاصة فحسب، طقس متراكم ومجرد كلام لا معنى له. كلا يا صديقي، المسيحية ليست هكذا. المسيحية أسلوب حياة عملي واختبار يومي نعيشه في شتى مناحي الحياة، ويمكننا أن نرى أنها لم تكن نظرية بالنسبة لبولس. يقول في عدد 5 و6: لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا، كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم، العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا، أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم. نعم يا صديقي، حيثما تكثر الآلام لأجل المسيح تكثر تعزيات المسيح فينا، وبالتالي يتشجع باقي المؤمنين. سنرى الرسول يتحدث بالطول والعرض عن ضيقه الذي مر به وعن تعزية الرب وسط كل هذا، ولكن لاحقا يتابع بقوله: فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الألام كذلك في التعزية أيضا، لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. ألا تجد هذا رائعا يا صديقي؟ بهذا يمكننا أن نفهم لماذا يسمح الله بالألم والضيق والمرض وحتى أن نختبر قرب الموت. وهنا بولس يشرح أنه مرض حتى الموت، أو أن مقاومة الجموع كانت شديدة عليه حتى الموت، وهذا بالإشارة إلى الفصل 19 من سفر الأعمال، حيث أهاج المسمى ديمتريوس سكان المدينة وخطفوا رفيقي بولس وطلب منه التلاميذ أن يختفي. مهما كان القصد من قوله، إلا أن الله خلصه من الموت ويعبر عن ثقته العميقة في شخص الله هنا. إن الشخص الذي يضع الموت أمامه من أجل المسيح ولا يكون متشبثا بالحياة، فهذا لا يخاف الموت إذا دنا منه، ولا يخاف الشيطان الذي لا يستطيع أن يتعدى حدود الموت. وإن كنا سنحيا فسنحيا بقوة الله، ولا يوجد أي اتكال على أنفسنا بالمحاولات الجسدية للتخلص من الموت. يا ليتنا نتعلم هذا من رسولنا العظيم بولس. نعم صديقي، الله يسمح للمؤمن أن يتألم، وله في ذلك قصد رائع، فهو يريد منفعتنا، يريدنا أن نتعلم دروسا مفيدة من ضيقاتنا حتى نقدر أن نعزي غيرنا في ضيقهم. في الواقع أخي الكريم، كل ما عندنا هو من فضل الله، وهو أيضا موضوع لخدمة الآخرين، أو على الأقل هذا هو القصد منه. الله أعطاك كل شيء للتمتع ولمشاركة الآخرين به، مهما كان هذا الشيء، إن كانت الصحة أو الغنى أو الشباب أو المواهب، فهو يريدك أن تستخدمها من أجل الآخرين. إنها أشكال متنوعة من رحمة الله. ولكن مهلا، حتى الألم هو من رحمة الله، وهو يريدنا أن نتألم حتى نستخدم آلامنا من أجل تعزية الآخرين. المتألم يمكنه أن يحس بالمتألمين، والاهتمام بالمنكوبين يساعد الإنسان على الخروج من قوقعة اشترار الألم ونبش الماضي وتجديد الأحزان. نعم، الألم رحمة من عنده، حتى ولو بدا الأمر متناقضا بالنسبة لنا. وتذكر أن الله هو أبو الرأفة والرحمة. ولاحظ أنه يستخدم فعل نجى في صيغة الماضي والحاضر والمستقبل. نعم، لا يوجد وقت في هذه الحياة يخلو من الألم إلا أن الرب موجود دائما وينجي دائما وسينجي. وفي العدد الحادي عشر من قراءتنا يطلب بولس من أهل كورنثوس أن يصلوا له. يقول: وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين. يمكننا أن نصلي في الألم، إلا أن الله قد يسمح بالألم لخيرنا وخير الآخرين. نتألم فنتعزى فنعزي. والجميل في الأمر أن الألم يجعلنا نلتصق بالرب أكثر. هل تعرف صديقي قصة الشمس والريح في منافستهما؟ كان هناك رجل يسير في الشارع يلبس معطفا، فتحدث الريح الشمس بأنها ستجعل الرجل يتخلى عن معطفه، وهكذا هبت بكل قوتها، إلا أن الرجل تمسك بمعطفه، وكلما كانت تزداد في شدتها كان يتمسك بمعطفه أكثر. فقالت الشمس: والآن جاء دوري. فشعت بحرارتها ودفئها فخلع الرجل معطفه، وهكذا نجحت الشمس فيما فشلت فيه الريح. أجل أخي الكريم، لا يمكن لرياح الآلام والضيقات أن تجعلنا نتخلى عن الله، بل كلما زادت شدتها كلما تمسكنا بالرب أكثر. ولكن للأسف عندما تحمى الشمس ويأتي النجاح والصحة والغنى، يتساهل المؤمنون ويخلعون رداء البر العملي ويبدأون بالمساومة مع العالم فينال منهم. ترى صديقي المستمع، أين أنت الآن من ناحية الثقة في الله؟ هل تختبر عزاءه وقوته وانتصاره؟ نتابع تأملاتنا في الفصل الأول من رسالة كورنثوس الثانية. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا ما تبقى من هذا الفصل ابتداء من العدد الثاني عشر.
لأن فخرنا هو هذا، شهادة ضميرنا أننا في بساطة وأخلاص الله، لا في حكمة جسدية، بل في نعمة الله تصرفنا في العالم، ولا سيما من نحوكم. فإننا لا نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤون أو تعرفون، وأنا أرجو أنكم ستعرفون إلى النهاية أيضا، كما عرفتمونا أيضا بعض المعرفة، أننا فخركم كما أنكم أيضا فخرنا في يوم الرب يسوع. وبهذه الثقة كنت أشاء أن آتي إليكم أولا لتكون لكم نعمة ثانية، وأن أمر بكم إلى مكيدونية، وآتي أيضا من مكيدونية إليكم وأشيع منكم إلى اليهودية. فإذ أنا عازم على هذا، ألعلي استعملت الخفة أم أعزم على ما أعزم بحسب الجسد، كي يكون عندي نعم نعم ولا لا. لكن أمين هو الله إن كلامنا لكم لم يكن نعم ولا، لأن ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم بواسطتنا أنا وسلوانوس وتيموثاوس لم يكن نعم ولا، بل قد كان فيه نعم، لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الأمين لمجد الله بواسطتنا. ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله، الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. ولكني أستشهد الله على نفسي أني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورنثوس. ليس أننا نسود على إيمانكم، بل نحن موازرون لسروركم، لأنكم بالإيمان تثبتون.
قال بولس بأنه يستطيع أن يفرح بسبب شهادة حياته الشخصية، وكان مرتاح الضمير من جهة نفسه. أعلن أن شهادته لم تكن من حكمة جسدية، وشهادتنا اليوم يا أخي لا يمكن أن تأتي من حكمتنا، بل من عيشنا بإخلاص وبساطة قلب. والبساطة لا تعني السذاجة، بل تعني عدم الإزدواجية. ويؤكد بولس أن الضمير الصالح جاء نتيجة نعمة الله في حياته بالألم الذي مر فيه. مرة أخرى أشدد أن الألم هو شكل من أشكال رحمة الله، وهو ينتج خصالا حميدة في حياتنا يمكننا أن نشاركها مع الآخرين. كما أن الضمير الصالح هو الذي تدرب على الأمانة، وهو الضمير الذي أعماله واضحة. يقول بولس لأهل كورنثوس أيضا: كما عرفتمون أيضا بعض المعرفة أننا فخركم، كما أنكم أيضا فخرنا في يوم الرب يسوع، أي أنه سيفتخر بهم في اليوم الذي يقف فيه أمام كرسي المسيح. وكرسي المسيح هو المكان الذي سيقف المؤمن عنده أمام المسيح لفحص أعماله بعد الإيمان. ما الذي نفع منها وما الذي لم ينفع؟ سيتبين بولس هناك أن خدمته وكرازته لم تكن باطلة. يا ليتنا نجعل كرسي المسيح أخي الكريم أمامنا دائما، فنضبط سلوكنا بنوره. بعد ذلك يتحدث بولس كما سمعنا من القراءة عن نيته في المجيء إلى كورنثوس لزيارة المؤمنين هناك، إلا أنه سافر من أفسس إلى مكدونية في شمال اليونان، ولم يمر في جنوبها حيث تقع مدينة كورنثوس. لهذا السبب اتهمه البعض بالاستخفاف وعدم الجدية والإخلاص. يقول لهم نعم وهو يقصد لا. ولكن ألا نفعل نحن الشيء ذاته؟ حيث نحكم على الشخص مما نراه فقط، ونبدأ بتسمية الشجاعة تهورا، والاقتصاد بخلا، والكرم إسرافا، والهدوء برودا، والتسامح ضعفا، والخضوع خنوعا، وفي المقابل نقوم بتسمية الرشوة هدية، والتجريح تأديبا، والغش ذكاء، وقص على ذلك. هذا ما حصل مع رسولنا الحبيب بولس، فعندما لم يستطع أن يحضر إلى كورنثوس حسب وعده وشوق قلبه، ترجم الكثيرون عمله هذا بعدم الالتزام والإخلاص والتقلقل، إلا أنه استدرك نفسه وقال في الآية 18: لكن أمين هو الله، إن كلامنا لكم لم يكن نعم ولا. لقد كان كلام بولس إليهم بلا تذبذب، لم يقل إنه سيأتي ثم قال لن يأتي، لكنه كان يفعل مشيئة الله الأمين. والله هو الضامن لرسالتنا والشاهد على صدقنا وأمانتنا، لأن ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم بواسطتنا أنا وسلوانوس وتيموثاوس لم يكن نعم ولا، بل قد كان فيه نعم. الإنجيل هو إنجيل النعم والأكيد، إنه عمل الله لأجلنا وليس فيه لا، أي أنه لا يحتمل نعم ولا في آن واحد. فالمسيح واحد، والخلاص واحد، والإنجيل واحد، وهكذا لنا التأكيد ليس فقط في شخص الله الأمين، بل وأيضا في شخص ربنا يسوع المسيح، لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الآمين لمجد الله بواسطتنا. من هنا نرى أن الرب يسوع هو النعم لكل مواعيد الله، ففي شخص الرب تحققت مواعيد الله في العهد القديم، وهذا تم في مجيئه الأول، وما زالت هناك الوعود الكثيرة التي تنتظر تحقيقها في مجيء المسيح الثاني. والمسيح فيه الآمين، أي أنه يصادق على صلواتنا ويضمن استجابتها، وهو نفسه استجابة الله. وفي النهاية الإنجيل هو لمجد الله، وهذا الهدف أبدي لا يتغير. أخي الكريم، الإنجيل لا يوجد فيه أي تردد، فهو لا يحتمل نعما ولا في آن واحد، لأنه يقوم على المسيح الذي لم يكن فيه نعم أو لا، بل كان فيه النعم. وهكذا فإن المسيحية ليست نعما أو لا، لكنها تعطي اليقين الكامل بسبب العمل الكامل الذي أنجزه المسيح، وهذا يعطينا ثباتا في خلاصنا لا يتزعزع. هذا هو الضمان والتأكيد الذي يحصل عليه كل الذين يؤمنون بشخص الرب يسوع المسيح، له كل المجد. فما هو موقفك منه الليلة أخي الكريم؟ هل تثق فيه؟ هل تأتي إلى ذاك الذي فيه النعم فقط؟ أم أنك تريد أن تذهب إلى ديانة الأعمال، إلى ديانة الله التي تدعوك أن تعمل وتجتهد وهكذا ستخلص أو لا تخلص؟ هناك نعم وهناك لا. كلا يا أخي، لا تذهب إلى ديانة تحتمل نعما ولا، بل تعال إلى المسيح الذي فيه النعم فقط والآمين، وستحظى بالخلاص الثمين.